وهو مدير برنامجي في سيبري. تفضل يا سيدي. شكرا جزيلا لك يا سيدتي، وشكرا لفنلندا على دعوتي. يسعدني أن أكون قد عدت إلى جنيف لمخاطبتكم. إن موضوع الحد من الخطر النووي قد تطور في السنوات الماضية. تعليقاتي تغطي أجزاء ثلاثة. أولا، ماذا نعنيه بالحد من الخطر النووي وعلاقته بنزع السلاح النووي، وما هو نطاق الأنشطة للحد، وأخيرا كيف لنا أن نمضي قدما في ظل بيئة صعبة؟ أولا، ماذا نعني بالحد من الخطر؟ هنا لدينا الخطر يعني الافتراض وما يجري في الحقيقة، وهنا نتكلم عن الاستخدام المقصود أو العرجي، وأن الخطر السلاح النووي موجود طالما أن الأسلحة النووية موجودة، وبالتالي الأفضل هو التخلص من هذه الأسلحة. أن الحد من الخطر لا يحل محل نزع السلاح. نحن نعرف أنه ليس هناك من التقدم في مجال نزع السلاح، وبالتالي الحد من الخطر مهم، وهذا يتيح لنا التوفير التدابير لزيادة المساءلة في الحيز النووي، وبالإمكان التركيز على الواجبات الموجودة. وأن الحد من الخطر كانت رئيسية في إطار مؤتمر الـ NPT، ولم يكن هناك من وثيقة توافقية لمؤتمر الـ NPT، لأنه كان هناك من نقاش جيد، وهذا بفضل وثائق من الـ NPDEI مبادرة ستوكهولم، وأيضا من الـ P5. وأن هذا مرتبط بالنقطة الخامسة من خطة عمل الـ NPT لعام 2010. لا شك في أن الأهم في كل ذلك هو التنفيذ، ولا بد من أن يكون لدينا نتائج ملموسة، وهذا يذهب أبعد من نطاق الـ NPT والبلدان الحائزة. بالطبع هناك عدة أفكار ومقترحات وأنشطة بالنسبة إلى ما يمكن للدول أن تقوم به للحد من المخاطر، وأن المفهوم الحد من المخاطر ليس جديدا، فإنه يعود إلى أيام الحرب الباردة، ولدينا تدابير بناء الثقة بين الهند وباكستان، وكلها تدابير متواجدة حتى الآن. وأن الأوان لكي ننظر في طبيعة الخطر، وهذا لعدة أسباب. أولا، الخطر يتبدل وهو مرتبط بالسياق، وأن التطورات التكنولوجية تؤثر في ذلك بالطبع. وأن الحد من الخطر يعني العناصر المتعاضدة والمترابطة. بالنسبة إلى التدابير التي يمكن أن نفكر فيها، بإمكاننا أن نذكر ما هو موجود. هناك عدة أفكار تم تجميعها في إطار عملي في اليونيدير، وحاليا في سيبري، وفي معاهدات في معاهد أخرى. وأن هذا يشمل الحوار المتوسع والضمانات الأمن السلبي، سياسة عدم الاستخدام للمرة الأولى، نظم الأسلحة النووية، تبادل البيانات، الاتفاقات، الحد من دور الأسلحة النووية في سياسات الدفاع، وأيضا التبادل في حالات النزاع. القائمة طويلة للغاية. بغية تجميع هذه العناصر، بإمكاننا أن نتكلم أولا عن الاعتراف السياسي بالنسبة إلى الخطر النووي والتدابير المتخذة لمواجهة كل ذلك. ثانيا، التعامل على العقائد الاستراتيجية، وهذا فيما يتعلق بجدوى استخدام الأسلحة. ولدينا أيضا الأطر للحد من الأسلحة، ولدينا أيضا التدابير العملية لزيادة الشفافية أو التحلي بالضبط في النفس، وهذا يشمل المزيد من التحقيقات وتفادي المجابهة. وخامسا، لدينا العمليات التي تتعامل مع عمليات مع شواغل استراتيجية، وهنا لابد من الاعتراف بالآفاق والأولويات والشواغل. إن هذه الفئات لا تشمل كافة المسال ولكنها متعاضدة ويمكن أن تتداخل. بالنسبة إلى الطريق نحو الأمام، نحن نرى أن هناك العديد من مبادرات الدول، والغرض هو زيادة العزيمة السياسية والنظر في سبل الاستقرار وإمكانية التوقع وزيادة الثقة في الميدان. كل ذلك له معناه، وهنا بإمكاني أن أركز على عدة مسائل. أولا، لابد من أن يكون هناك حيز لمناقشة هذا الموضوع، ويجب ألا نقتصر على التوترات بل العمل على التفاهم المتبادل. بالنسبة إلى المفاهيم، هذا أمر مهم، ويجب أن يكون لدينا قدرات بالنسبة إلى الحد، وأن هذا مرتبط بما يجري على مستوى الأمن الإقليمي، وأن أستراليا والفلبين ستتقدمان بعضل في إطار المناقشات في الأزيان بشأن البرامج التي تنفذها. لدينا أيضا الحاجة إلى الربط في ما بين المناقشات على مختلف الجوانب، وأنا أعرف أن الـ NPDI ومبادرة ستوكهولم والـ P5 قد دخلوا في مناقشات، وهناك أيضا عمل لخلق بيئة مؤاتية لنزع السلاح النووي، وأن بالإمكان أن يتم العمل خارج نطاق النووي. ونحن نعرف أن الحوادث النووية أمر لابد من مراعاته عندما يكون هناك الإمكانية استخدام الأسلحة، ولدينا النقاش بالنسبة إلى الذكاء الاصطناعي وما يجري في المجال السيبرني، ولدينا أيضا الإعلان السياسي بالنسبة إلى استخدام المواد النووية. وهنا لابد من ذكر أيضا الحاجة إلى مراعاة الوجود الإنسان في أي قرار يتخذ بشأن الأسلحة النووية، وأن هذا ينسحب على ما يجري على المستوى المعاصر بالنسبة إلى نزع السلاح النووي، وأن الفعالية في الحد من المخاطر يعني تسريع وتيرة تنفيذ بعض الأنشطة، ويجب أن يكون لدينا نزع السلاح متعدد الجوانب بحيث يتم التعامل مع كل هذه المخاطر، وأن الأنشطة المتعددة الأطراف يجب أن يتم اتخاذها، وهذا لا يستثني